بسم الله الرحمن الرحيم. مما أخذناه في الدرس السابق معنى الهدى وهو البيان والدلالة، هذا في اللغة، والهدى مراتبه أربعة. المرتبة الأولى الهدى العام، وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها. قال الله تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله خلق المخلوقات وهدى كل مخلوق إلى مصالح معاشه وما يقيمه فيها. ومن الأدلة على ذلك: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، أي فأحسن خلقه، والذي قدر فهدى. القسم الثاني أو المرتبة الثانية مراتب الهدى، الهدى بمعنى البيان والدلالة والدعوة والإرشاد، وهذا خاص بالمكلفين بدءا بالرسل الأنبياء ثم من دونهم. الثالثة الهداية المستلزمة للاهتداء، وهي هداية التوفيق والإلهام، وهي خاصة بالله سبحانه وتعالى. الرابعة الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار. قال الله تعالى في هداية أهل الجنة لدخولها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وقال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قيل في معنى قوله سيهديهم أي إلى طريق الجنة. وقال تعالى في هداية أهل النار لدخولها: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقد استفاض ابن القيم رحمه الله في هذه المراتب والكلام عليها في كتابه الشفاء العليل، وقد ذكر الشارح رحمه الله من هذه المراتب مرتبتين: مرتبة الدلالة والإرشاد، ومرتبة الإلهام والتوفيق. هذه الفائدة تتعلق بالدرس السابق. ودرسنا هذا اليوم إن شاء الله في معنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال ابن تيمية رحمه الله في مقدمته على كتابه الواسطية: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. قال الشارح: الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقادا لصحته وثبوته. فالشهادة مبنية على العلم. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وإذا كانت الشهادة مبنية على غير العلم فهي شهادة زور، وهي من الكبائر والعظائم. قال ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان وواطأ القلب عليها اللسان، أي وافق القلب عليها اللسان، فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله، شهدوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبعوث حقا وصدقا، لكن لم يكونوا صادقين في شهادته، وأكذبهم الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأنهم لم يكونوا مقرين ومذعنين وصادقين في شهادته، وإنما شهدوا شهادة بألسنتهم نفاقا وخداعا، وليست هذه الشهادة مبنية على الإذعان والإقرار والتصديق. قال مع أنهم قالوا بألسنتهم أنه رسول الله، هذا معنى قوله أشهد، أي أقر وأعترف وأعتقد أن لا إله إلا الله. والمؤلف بدأ بالشهادة في هذه المقدمة اقتداء بخطب النبي صلى الله عليه وسلم في بدء كلامه، وقد قال عليه الصلاة والسلام الخطبة التي لا شهادة فيها أو لا تشهد فيها كاليد الجذماء، وكل خطبة لا يبدأ فيها بالشهادة فهي كاليد الجذماء. وأشهد أن لا إله إلا الله، قال هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه. والرحى ما يطحن بها الحب قديما، عبارة عن حجرتين، حجرة فوق الأخرى، وتحت الحجر العليا قطب ترتكز عليه تلك الحجر، فتدار الحجرة العليا على السفلى، وهذا معلوم عند كثير من الناس الذين عايشوا الرحى، لا تزال في بعض الأماكن. وفاطمة رضي الله عنها حين اشتدت عليها الرحى أو تعبتها الرحى أتت أباها فسألته خادما يعينها، الحديث قال كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل، والحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، والآمر له هو رسول هو الله سبحانه وتعالى، أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والمقاتلة تكون بعد الدعوة، يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا تعرض عليهم الجزية، فإن امتنعوا عن الجزية يقاتلوا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فمن قال لا إله إلا الله يعصم دمه وماله وعرضه، فهي العاصمة لدم المسلم وماله وعرضه. وهذا الحديث من ضمن الأحاديث الكثيرة في فضل لا إله إلا الله. قال إلا بحقها، أي إلا إذا ارتكب ما يوجب قتله، فهذا بحق لا إله إلا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمن قتل نفسا معصومة عمدا فيقتل إن أراد الورث ذلك، وإن تنازلوا إلى الدية أو إلى العفو المطلق فذلك لهم وهو خير لهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، القصاص أو الدية، وإن عفوا عفوا مطلقا فذلك أعظم أجرا. وهكذا الثيب الزاني الذي يزني وهو ثيب ذكرا كان أو أنثى، والثيب هو الذي ينكح بنكاح صحيح، يطأ وطئا صحيحا، سواء كانت امرأته تحت عصمته أو ماتت عنه أو طلقها. وهكذا المرأة أيضا إذا وطئت بوطئ صحيح تصير ثيبا، سواء مات عنها زوجها أو فارقها. وإذا حصل وطئ غير صحيح كأن يستزل الشيطان الإنسان فيزني ذكرا كان أو أنثى، فهو إن كان ثيبا لكن حكمه حكم المحصن، يعني يعامل معاملة المحصن لأنه لم يوطأ بوطئ صحيح. فالزاني إن يعني إن رفع أمره إلى السلطان ولم يكن قد تزوج فيجلد ويغرب، لكن إذا كان قد تزوج فحده القتل الرجم حتى الموت. قال والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق الجماعة المرتد والذي يخرج عن جماعة المسلمين. وهكذا هناك أصناف أيضا يقتلون بحق لا إله إلا الله، كالمحارب: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال وحسابهم على الله. قال ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا الله واحد. فهذه الكلمة لها ركنان: الأول النفي لا إله، والثاني الإثبات إلا الله. وهذا السياق أي اجتماع النفي والإثبات أبلغ من مجرد الإثبات، فهذا أبلغ من قولك الله واحد لا إله، أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فنفى الله أن يعبد غيره، وأثبت العبادة الحق كلها له إلا الله، ويذكرون لها ثمانية شروط لا إله إلا الله: علم وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أوليها أو بهذا المعنى، أي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن كفر بالطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، و وآمن بالله يكون قد حقق معنى لا إله إلا الله وأتى بشروطها إضافة إلى الشروط السابقة المذكورة في البيتين وهي سبعة. قال مثلا فهذه مثلا فهي تدل فتدل بصدرها على نفي الإلهية عن ما سوى الله تعالى لا إله، وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده إلا الله، ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق، حق موجود إلا الله، لا معبود بحق موجود إلا الله. كلمة موجود لا يشترط وجودها في التعريف أو تقديرها، ولكن القيد الذي لا بد منه كلمة بحق، لا معبود بحق إلا الله. أما أن تقول لا معبود إلا الله أو لا معبود في الوجود إلا الله فهذا التعريف خطأ، لأنه قد وجد من عبد غيره في هذا الكون، فلو قلت لا معبود إلا الله أو لا معبود في الوجود إلا الله أي من عبد غير الله يكون قد عبد عبادة يعني محمودة في نظري هذا المعرف لها. قولك لا معبود إلا الله خطأ، ولكن لا بد من قيد بحق، لا معبود بحق إلا الله أو لا معبود في الوجود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولها ركنان النفي والإثبات، ولها ثمانية شروط سبق ذكرها، وهي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وهي الكلمة الباقية، ولها مسميات عدة وفضائلها كثيرة. لا إله إلا الله. وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا تأكيد لما تقدم، وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل، لمعنى الفعل أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله أي مقرا بذلك بهذه الشهادة معترفا، فقوله إقرارا به توكيد لقوله أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان، تشهد مع إقرار القلب واللسان. وقوله توحيدا إقرارا به وتوحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. منهم من يقسم التوحيد إلى قسمين، توحيد الإرادة والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات. ابن القيم ممن قسم هذا التقسيم، قال التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات والإرادة والقصد، أو بعضهم قال الإرادة والطلب، الإرادة والقصد. فالمعرفة والإثبات المراد به توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وهكذا الأسماء والصفات. فأنت تعرف ما لله من الكمال، وأنه المتفرد بالخلق والأمر والتدبير، وتوحد الله عز وجل في أفعاله، وأنه الموجد للكائنات من العدم إلى الوجود من غير شريك ولا معين ولا ظهير، وأنه سمى نفسه بأسماء حسنى ووصف نفسه بصفات العلى، فتعرف هذا وتقره وتثبته تعتقده. هذا معنى توحيد المعرفة والإثبات، يشتمل على هذين القسمين من أقسام التوحيد. وتوحيد الإرادة والقصد أو الطلب والقصد، أي توحيد الألوهية، توحد الله عز وجل في أفعال العباد، أي أن جميع أفعال العبادة التي يقصدون بها عبادة الله يجب أن يؤدوها لأنهم مطالبون بها ومأمورون بها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن يقصدوا بها الله عز وجل. هذا معنى قوله توحيد الإرادة والطلب، أو توحيد القصد والطلب. وأقسام التوحيد ثلاثة كما هو معلوم، وهذا التقسيم الإرادة والقصد أو الإرادة والطلب والمعرفة والإثبات يشتمل على الأقسام الثلاثة، هذه أقسام التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. بعد أن ذكر شهادة أن لا إله إلا الله ثنى بقرينتها وهي شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنفك هذه الشهادة عن هذه الشهادة، ولا يصح إيمان أحد إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به وبما جاء به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي من أمتي هذه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال: وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونا بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى. ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد، أي في الصلاة. وفي غير ذلك أيضا، في خطبة الحاجة. ومن تلفظ بكلمة التوحيد لا بد أن يضيف إليها الإيمان بشهادة، يضيف إليها هذه الشهادة وهذا القسم حتى يصح إسلامه. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا إذا ذكرت معي. فإذا ذكر الله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال. وهذا الأثر رواه سفيان بن عيينة في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أي إذا تشهد الإنسان بكلمة التوحيد وشهد بذلك شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال: ومن طريق سفيان بن عيينة، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير وغيرهم وإسناده صحيح. وابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد، لكن قد عرف في الواسطة أي بينهما، وهي القاسم بن أبي بزة. وكان ابن عيينة يصحح تفسير ابن أبي نجيح. كما في التهذيب التهذيب، وهكذا الميزان، وهكذا البخاري قد أخرج من هذا الطريق في التفسير من صحيحه برقم 31,546,604، أي أخرج لمجاهد من هذا الطريق تفسيرا لمجاهد من هذا الطريق، مما يدل على أنه يصحح هذا الإسناد، لأن الواسطة قد عرفت وهي القاسم بن أبي بزة. وروى أبو يعلى في مسنده، والطبري في تفسيره، وابن حبان كما في الموارد، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير، كلهم من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: إن الله ربي وربك، إن الله ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك؟ هو خبر إن بدون الله هكذا لا زائد، إذا كان إن ربي وربك لا إشكال، هكذا عندكم ها؟ إن شاء الله يرجع. إن ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرت معي. ودراج فيه ضعف، وروايته عن أبي الهيثم ضعيفة، لكن يشهد له الأثر الأول عن الإسناد الأول. إذن هذا ثبت عن مجاهد، لا ما نقول يشهد له الإسناد الأول، لأن الأول تفسير عن مجاهد هو تابعي، وهذا الحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف، فالحديث المرفوع ضعيف، وثبت هذا التفسير عن مجاهد رحمه الله. ورسل عن من؟ لكن ليس صريحا في الإرسال أنه أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من تفسير ورفعنا على ذكر. قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، يعني ليس صريحا رفعه، حتى نقول أنه مرسل. لكن بعض أهل العلم يقول: إذا ذكر التابعي كلاما ليس للرأي فيه مجال وليس للاجتهاد فيه مسرح، فيكون له حكم الرفع فيكون مرسلا، بعضهم يتوسع يذكر هذا. والمرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من قوله أو فعله أو تقريره، هذا هو المرسل. لكن بعضهم توسع وقال: إذا ذكر التابعي كلاما ليس للاجتهاد فيه مجال ولا للرأي فيه مجال فله حكم الرفع فيكون مرسلا، يعني كقول الصاحب، قول الصاحب إذا ذكر كلاما ليس للاجتهاد فيه مجال. فالخلاصة أن هذا التفسير عن مجاهد ثابت إليه. قال: وإنما، قال الشارح: وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية في قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفه بالعبودية وصفه بالرسالة. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. قال وجمع له، وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد. فهذا أعلى المقامات أن يوصف بالعبودية وبالرسالة. قال والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها. هذه هي الحكمة من خلق العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما تعريفها فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف العبادة. وهي الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق، خلق الله الخلق العبادة ولإقامة شرعه في أرضه وهكذا في سماواته في كونه. قال فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية وهي العبادة. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، فبقدر عبادتك لربك يرفعك الله ويعزك الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن عبادة الله عبد غيره، عبد الشيطان وجنود الشيطان وكان في غاية الهوان. فأنت عبد ولا شك، إما لله أو لغير الله. فإن عبدت الله رفعك وأعزك في الدنيا والآخرة، وإن أعرضت عن عبادة الله عبدت غيره وكنت هينا، ومن يهن الله فما له من مكرم، وكنت في غاية التعاسة والانتكاسة. قال النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس إلى شكا فلن تقش. قال ولهذا ذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسراء به. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقيامه بالدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. والإيحاء إليه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، هذا أيضا في مقام العبودية. وفي الإيحاء قال الله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. والتحدي بالذي أنزل عليه، ودليل ذلك قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فوصفه بهذا الوصف أي بلقب العبودية في أشرف المقامات، مما يدل على أن من عبد الله رفعه الله وكان في منزلة عظيمة حرمها كثير ممن أعرض أو قصر في عبادة الله سبحانه وتعالى. قال ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل طلاب الصوفية قبحهم الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني، والإطراء هو المبالغة والمجاوزة، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فغلاة المتصوفة يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الله، أي ببعض صفاته سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول البوصيري: كتابه أو في قصيدته في البردة: لا أحرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معاد آخر ذنب يدي فقل فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وله أيضا في قصيدته تلك ما ينتقد عليه غير هذا الموضع. فيصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض صفات الله، وهذا كفر بالله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وقد نهى عن إطرائه، وقال أيضا: لا ترفعوني فوق منزلتي. قال: والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه، وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله في كل خصلة كماله. قال: ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به، ويطيعه في كل ما أمر به، وينتهي عما نهى عنه. لا تتم الشهادة حتى تتحقق هذه الأمور الثلاثة: أن تطيعه في كل ما أخبر، وأن تصدقه في كل ما أن تطيعه في كل ما أمر وأن تصدقه في كل ما أخبر وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن تعبد الله بما شرع الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرع الله سبحانه وتعالى. قال: والصلاة في اللغة، انتهينا من الشهادة ومعنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى معنى الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. قال: الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي دعاءك سكن لهم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه قوم بصدقتهم صلى عليهم، وجاءه ابن أبي أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فإذا جاءه قوم بزكاته وبزكاتهم صلى عليهم، أي دعا لهم بالبركة، وممن جاءه ابن أبي أوفى فصلى عليهم، أي دعا لهم بالبركة. فالصلاة في اللغة هي الدعاء. قال: وأصح ما قيل في صلاة الله، وأما في الشرع فهي الصلاة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم، يعني أقوال وأفعال مبتدأة بالتسليم منتهية مبتدأة بالتكبير منتهية بالتسليم. وقد وصفها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها وأمرنا أن نصلي كصلاة صلوا كما رأيتمني أصلي. قال: وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية رحمه الله وتابعي. قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. والمشهور وهذا الأثر ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم. قال ابن كثير في تفسيره سورة الأحزاب: وقد رواه آية 56: إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: وقد رواه أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية كذلك، وروى مثله عن وروي مثله عن الربيع أيضا، أي من قول الله من قول أبي العالية. وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن أبي حاتم من طريق آدم بن أبي إياس قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع هو ابن أنس بهذا، وزاد في آخره له. يعني هو عليه أو له عند الملائكة له كذا انتهى. وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب عالي الإسناد، من طريق أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية. وأبو جعفر الرازي هو عيسى بن ماهان ضعيف. وفي تهذيب التهذيب ترجمة الربيع بن أنس قال ابن حبان: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأن في أحاديثه اضطرابا كثيرا. انتهى. قلت: ولكن هذا هو المعنى الصحيح، يعني أن هذا الأثر من طريق أبي جعفر الرازي وفيه ضعف، وأيضا رواه عن ابن أبي كثير رواه عن من يا أخوان؟ عن الربيع بن أنس. نعم، فيه اضطراب. كان الناس يتقون ما كان من رواية أبي جعفر عنه، أي عن الربيع بن أنس، فهذا الإسناد ضعيف. لكن هذا هو المعنى الصحيح في صلاة الله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشارع، وهو الذي رجحه ابن القيم في جلاء الأفهام. وقال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. انتهى. وبعضهم قال: صلاة الله رحمته، وهذا فيما فيه. فالصحيح أن صلاة الله على عبده أو على عباده هي ثناؤه عليه، ثناؤه على من صلى الله عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله هي الثناء عند الملائكة. وهذا الأثر فيه ضعف، وما اشتمل عليه من معنى هو الصواب. قال: والمشهور، قال الشارح: والمشهور، نعم، والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار، كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. جاء في بعض الطرق: اللهم تب عليه. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة: الصلاة من الملائكة الدعاء بالمغفرة والرحمة وغير ذلك، لهذا الحديث: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وفي بعضها: اللهم تب عليه. هذه هي صلاة الملائكة الدعاء. ومن الآدميين التضرع والدعاء، أيضا التضرع والدعاء. إذا دعوت لشخص صليت عليه. ومن الأدلة الحديث الذي ذكرناه قبل، حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على أهل أبي أوفى، أي دعا له. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم أي لوليمة أو لطعام إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم أو فليأكل، فإن كان صائما فليصلي يدعو. فالصلاة من العباد الدعاء، وهكذا أيضا من الملائكة، ومن الله الثناء عند الملائكة على. قال وآل الشخص، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فالصلاة هنا شملت النبي عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه، وهؤلاء ذكروا تبعا، وهذا جائز بالاتفاق، الصلاة على آله وأصحابه وهكذا من تبع هداه وسلك مسلكا تبعا جائز. قال وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. من يمتون إلى الشخص بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. لأن بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد. ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه. فآله عليه الصلاة والسلام من حرمت عليهم الصدقة، كما في حديث زيد بن أرقم سئل من آله أو عن آله فقال هم من حرمت عليهم الصدقة، قال هم آل علي وآل جعفر وآل عباس وبقي واحد رابع، آل علي وآل عقيل وآل عباس وآل جعفر، وهؤلاء كلهم من بني هاشم. قيل له أزواجه من آله؟ قال إنما آله من حرمت عليهم الصدقة وذكره. والصحيح أن أزواجه من آله ولا شك، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، جاءت في سياق ذكر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فأزواجه من آله ولا شك، لكن الذين تحرم عليهم الصدقة أو يعني آله منهم من تحرم عليهم الصدقة ومنهم من لم تحرم عليهم الصدقة على قول بعض أهل العلم. فالذين تحرم عليهم الصدقة من ذكر، من ذكرهم زيد بن أرقم. طيب بقي أزواجه هن من آله ولا شك، بقي هل تحرم عليهم الصدقة؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تحرم عليه. وأيضا مما يؤكد ذلك ما جاء في بعض طرق قصة بريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على بعض نسائه، ظهر عائشة فقال هل عندكم من شيء؟ قالت لا إلا لحم أهدي لبريرة، وكان في البرمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية. في بعضها في بعض طرقه ولكم هدية، هكذا هذا هو الشيء، قال هو لها صدقة ولكم هدية أو لكم هدية، خاطب بعض نسائه. وجاءت أيضا آثار تدل على أن أزواجه ممن تحرم عليهم الصدقة. قال وأصل آل أهل، أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا، ويصغر على أهيل أو أويل ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا. قال آل فلان يعني فيما شرف، فلا يقال آل الإسكاف، والإسكاف هو الخفاف أو كل صانع سوى الخفاف. الخفاف الذي يصنع الخفاف، والخف هو ما غطى الكعبين، الخف ما غطى الكعبين، غالبا يكون من الجلد. قال ها هنا أو كل صانع سوى الخفاف، أي كل صانع يكون إسكافا على هذا القول. قال الجوهري قول من قال كل صانع عند العرب إسكاف غير معروف، كل صانع، قول من قال كل صانع عند العرب إسكاف غير معروف، أي في اللغة، انتهى من لسان العرب. وفي المعجم الوسيط الإسكاف الخراز وصانع الأحذية ومصلحها وجمعه أساكفة. إذن هذا هو المشهور في اللغة، أن الإسكاف هو الخفاف الذي يصنع الأحذية ويخرزها ويصلحها، هذا هو الإسكاف. وقول من قال أن الإسكاف كل صانع سوى الخفاف هذا غير مشهور غير معروف كما ذكر الجوهري. والشاهد قال فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام، لأن الحجام كسبه خبيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كسب الحجام خبيث. قال والمراد بالصحبة أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا به ومات على ذلك. هذا تعريف الصحابي، هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. لكن لو أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفره وسمع منه ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام فآمن بعد موته لا يكون صحابيا، وإنما يكون مخضرما. قال والسلام، وسلم تسليما مزيدا. والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى كما قال الله السلام المؤمن، وهو اسم من أسمائه تعالى، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. فالسلام من أسمائه، والسلام هو المنزه من سائر النقائص والعيوب لكمال ذاته وصفاته وأفعاله، هذا هو الراجح في معنى السلام. وإن كان يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة كما قال الله تحيتهم يوم يلقونه سلام، يسلم عليه، وكما قال سبحانه وتعالى سلام قولا من رب رحيم. لكن الصحيح في معنى السلام هو ما ذكر، السالم من كل نقص وعيب لعظيم كماله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته وأفعاله. قال مزيدا صفة لتسليما، وسلم تسليما مزيدا زائدا، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي يتعدى إلى غيره، والتقدير مزيدا فيه، وسلم تسليما مزيدا فيه في هذا السلام. فهذا من العباد دعاء له عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهكذا السلام وقد أمر الله عز وجل عباده الصلاة على إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمرنا الله أن نصلي عليه وأن نسلم عليه. وأفضل كيفية في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام هي الصلاة الإبراهيمية كما جاء في بعض الأحاديث، حديث كعب بن عجرة وغيره، قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، قال أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وذكر الصلاة الإبراهيمية. هذه أفضل صيغة للصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وهكذا نسلم عليه في التشهد وفي غير ذلك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا على عباد الله الصالحين. فتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما كنت، هناك ملائكة تبلغه عليه الصلاة والسلام سلامك. صلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. فإذا سلمت عليه عليه الصلاة والسلام أينما كنت، هناك ملائكة تحمل سلامك وتبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء في الحديث الآخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فإن صلاتكم تبلغني. وبعض الناس إذا علم بحاج أو زائر لمسجده عليه الصلاة والسلام، وأيضا علم أنه سيزور النبي عليه الصلاة والسلام، إذا وصل إلى المسجد يقول: سلم على رسول الله وصلي عليه. فيقال له: سلم عليه في مكانك، صلي عليه في مكانك، وهناك ملائكة تبلغ سلامك وصلاتك، فلست بحاجة أن ترسل السلام أو ترسل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. نعم، هل هذا السلام ينقله من هو أفضل ممن أرسلته ملائكة؟ وأيضا هذا لم يؤثر عن السلف أنهم كانوا يرسلون بسلامهم أو صلاتهم إليه عليه الصلاة والسلام، وإنما يصلون عليه ويسلمون عليه مكانه.
ها؟ بعض الناس هم يجيب عمر النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني بعضهم يريد يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على الخير كله وحذرنا من الشر كله كغيره من الأنبياء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وكان حقا على، أو ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فهو عليه الصلاة والسلام دل أمته على خير ما يعلمه لهم، والدال على الخير كفاعله، فما من خير تفعله إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجر فيه، لأنه دلك على الخير ودعاك إليه ورشدك إليه. وهو غني عن عمرتك، وأنت محتاج أكثر من غيرك إلى عملك. وأيضا هذا الصنيع لم يؤثر عن السلف، مع شدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنهم أنهم كانوا يعتمرون عن النبي عليه الصلاة والسلام. أي كل عمل يعمله الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم فيه نصيب. هذا القدر الذي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.